تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون تدخل الأطراف الأجنبية وأن لا تتحول إلى ملاذ لنمو الإرهاب. وأشار إسماعيل بقى إلى بعض التقارير والروايات المغرضة بخصوص العلاقات بين إيران وسوريا، محذرا من إثارة الفتنة في العلاقات بين دول المنطقة. وأوضح بقي أن التهديدات الأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبا مجلس الأمن بتحميل واشنطن مسؤوليتها، ومشددا على أن إيران أثبتت أنها تدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها الوطنية. وحول الاتفاقات الجديدة بين إيران وروسيا، صرح بقائي بأنها تأتي في إطار الاتفاقية الشاملة بعيدة المدى بين البلدين، والتي تشمل أبعاد مختلفة أبرزها الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع والأمن. أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك اللواء قادر رحيم زادة عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية لاختبار أنظمة دفاع جوي جديدة خلال أيام مقبلة. وقال اللواء رحيم زادة إنه تم نشر وحدات دفاع جوي للجيش وحرس الثورة الإسلامية قرب المواقع الحساسة المجهزة بالأنظمة الحديثة، وأضاف أنه سيتم إجراء تدريبات دفاعية متكاملة تحت قيادة شبكة دفاع جوي موحدة ضمن مناورات اقتدار القوات المسلحة الإيرانية. وبالعودة إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول سوريا ومصيرها، نستمع وإياكم إلى جانب من كلمته.
من الطبيعي أن إيران بلد كبير، ونحن مواقفنا في سوريا وحول سوريا مهمة معروفة جدا، ومنذ البداية وزارة الخارجية أصدرت بيانا واضحا وشفافا وعلنت مواقفنا، ونحن نحترم اختيار الشعب السوري وكل ما يقرر الشعب السوري، على كل على الآخرين أن يحترموه وحفظ الوحدة التراب السوري وسيادة سوريا وكل بلاد هذا البلاد، ومهم بالنسبة لكل المنطقة. على أي حال، نحن أبدأنا قلقنا مع الأطراف الأخرى، وهذه هذا قلق يساور البلدان الأخرى، وسوريا يجب أن تواصل عملها دون تدخل مدمر من أي طرف إقليمي أو دولي، والشعب السوري يقرر القرار بنفسه. على أي حال، يجب أن يراقب أن روسيا سوريا لا تستبدل إلى مركز للمتشددين والإرهاب والإرهابيين. نحن أعلناها مرارا، وآخر موقفنا هو فيما يخص باعتبار المدير المحترم هو قبل 8 أيام غرد بتغريدة مع ذات مغزى، وكتب فيها وضح فيها للزملاء في الجامعة العربية ودول المنطقة سوريا لماذا نحن نعتقد أن نريد الوصول إلى حافة الأمن والسلام في سوريا، وهذا يعود بالنفع بالنسبة لنا ولدول المنطقة، والكل يعرفون ذلك.
قتل 3 مستوطنين الصهاينة و17 آخرون، 3 منهم في حالة خطيرة إثر عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة كادوميم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الإعلام العبري بأن منفذي العملية أطلق النار من داخل مركبة على حافلة وسيارتين للمستوطنين في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية، وتمكن من الانسحاب من المنطقة. أكدت سرايا القدس كتيبة نابلس أنها أخذت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بمحيط مخيم عسكر بنابلس بالضفة الغربية، وأمطرتها بزخات من الرصاص والعبوات الناسفة. في غضون ذلك استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام منطقة مخيم عسكر، فيما أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة خلة العمود شرق نابلس. وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة قلقيلية. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واقتحامات في منطقة جبل أبو رمان في الخليل بالضفة الغربية، واعتدت على المزارعين بالضرب ومنعتهم من العمل بأراضيهم جنوب المنطقة. وتشهد الضفة الغربية تصعيدا عسكريا من قبل الاحتلال يتمثل باقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية والتسبب في خسائر بشرية ومادية في محاولة لزيادة الضغط على الفلسطينيين ضمن سياسة العقاب الجماعي. استشهد 6 فلسطينيين في عدوان للاحتلال على مركز ونازحين في غرب خان يونس جنوبي القطاع. وفي مدينة رفح استشهد طفلان فلسطينيان إثر غارة بمسيرات إسرائيلية على بلدة الشوكة شرق المدينة. وتحدثت مصادر طبية عن إصابة 40 فلسطينيا إثر قصف مسيرات إسرائيلية مدرسة توي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وفاة رضيع عمره 35 يوما نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس. وأفادت الوزارة بارتفاع الوفيات الناتجة عن البرد بين الأطفال في القطاع إلى 8 أطفال. وكانت وكالة الأونروا قالت في بيان لها إن البرد وانعدام المأوى يتسببان بوفاة المواليد بقطاع غزة، بينما يفتقر نحو 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية لإنقاذ حياتهم. وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية أدانت اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإخراج مستشفى كمال عدوان شمال غزة عن الخدمة بعد عشرات الهجمات على المستشفى. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول إلى ملاذ للإرهاب. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى لقوات الاحتلال بنابلس. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة ووفاة 8 طفل رضيع فلسطيني بسبب البرد القارس. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في صدى القرآن. التوبة والاستغفار في القرآن الكريم أيها الأحبة هو موضوع حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأفاضل، يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء المتجدد المباشر عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران وهو مكرر 09821. كما يمكنكم أيها الأحبة المشاركة عبر تطبيق الواتساب والرقم التالي هو مكرر 0989-993-74-231. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، ونحن نعيش أيام شهر رجب المرجب. ارتأينا أن نختار لحضراتكم موضوع التوبة والاستغفار في القرآن الكريم، فنحمده ونشكره على هذه النعمة الدائمة. الحمد لله الغفور الرحيم الذي داوم على الاستغفار ليل نهار، مع أن الله قد غفر له، أي لرسولنا محمد صلى الله عليه وآله، ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقد حفل القرآن الكريم بذكر التوبة والاستغفار في آيات عديدة وسور مختلفة، وبيان فضل الله سبحانه في قبول توبة التائبين ومغفرة ذنوب المستغفرين. نعم أيها الأحبة، ومنذ بدء الخليقة قد أخطأ أبو البشر جميعا، آدم عليه السلام، فعصى أمر ربه بإغواء من الشيطان الرجيم، ثم تاب وأناب فاجتباه الله تعالى وتاب عليه. وهذا هو شأن كل بشر، يذنبون ساعة الغفلة والغواية ثم يجدون باب رحمة الله أمامهم مفتوحا لقبول توبتهم، فيستغفرون ويتوبون، فيقبل الله تعالى منهم تلك التوبة ليكبت الشيطان ويرحم الإنسان. نرحب بكم مجددا مستمعينا الأفاضل، أنتم تستمعون إلى برنامج صدى القرآن من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وفقراتها المنوعة. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة وهي نشاطات قرآنية.
نشاطات قرآنية.
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى النشاطات القرآنية. إقامة مسابقة تنزانيا الدولية لتلاوة القرآن بدورتها 21. أعلنت مؤسسة خدمة القرآن الكريم إقامة مسابقة تنزانيا الدولية لتلاوة القرآن بدورتها 21، والتي ستنطلق في 15 مارس عام 2025 في مدينة دار السلام التنزانية. وأفادت مؤسسة خدمة القرآن الكريم على حسابها على شبكة الإنستغرام للتواصل الاجتماعي أنه سيشارك في هذه المسابقة قراء من لبنان وجنوب أفريقيا وباكستان وماليزيا واليمن ومالي ومصر والعراق وأفغانستان وتركيا والمغرب. وسيكون المقرئ المصري الشهير الشيخ ياسر الشرقاوي ضيف شرف بهذه المسابقة. وتعد المسابقة الدولية لتلاوة القرآن في تنزانيا من أعرق المسابقات القرآنية الدولية في هذه الدولة ومنطقة شرق أفريقيا، والتي تنظمها مؤسسة خدمة القرآن الكريم. يذكر أن معهد خدمة القرآن مؤسسة إسلامية غير ربحية تعمل على نشر الثقافة والتعاليم القرآنية في تنزانيا، في السنوات القليلة الماضية نظم هذا المعهد أنشطة قرآنية مختلفة، بما في ذلك تنظيم مسابقات في مجال الصوت والنغم القرآني على مختلف المستويات الوطنية والدولية.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
الشيخ الكربلائي يجب أن يكون الفهم هو الهدف الأسمى من حفظ القرآن، أكد ممثل المرجعية الدينية العليا في العراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي أن العتبة الحسينية المقدسة تلتزم بنشر ثقافة القرآن الكريم وتطوير المهارات القرآنية بما يسهم في تعزيز القيم الروحية والعلمية في المجتمع، فيما شدد على أن الهدف الأسمى من حفظ القرآن الكريم ودراسته يكون بالفهم وبالتطبيق. جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من المواهب في مجال حفظ القرآن الكريم في الحرم الحسيني الشريف، حيث أعلن سماحته جهود العتبة الحسينية المقدسة لتعزيز الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وتطوير المواهب المرتبطة، مشيرا إلى تسجيل قناة القرآن الكريم برنامجا رمضانيا خاصا بهدف إبراز الطاقات القرآنية، مؤكدا أن هذه البرامج تظهر اهتمام أتباع أهل البيت عليهم السلام بالقرآن الكريم، مما يساهم في دحض الشبهات حول قلة الاهتمام بهذا المجال. وأوضح الشيخ الكربلائي أن القرآن الكريم ليس فقط نصا للتلاوة، بل كتاب هداية يحمل مناهج متكاملة للإنسانية، لافتا إلى أنه يجب التركيز على أهمية دراسة المفاهيم القرآنية خاصة في الجوانب العقائدية والاجتماعية، من خلال دورات متخصصة تبرز أهمية فهم الآيات وتطبيقها في الحياة اليومية. وتابع أن العتبة الحسينية تلتزم بنشر ثقافة القرآن الكريم وتطوير المهارات القرآنية بما يسهم في تعزيز القيم الروحية والعلمية في المجتمع.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به.
إجراءات إنشاء كتاب لتحفيظ القرآن في مصر. أصدرت وزارة الأوقاف المصرية ميثاق عمل الكتاتيب بجميع القرى والمدن في مصر، وأكدت الوزارة أنها أطلقت مبادرة أحياء الكتاتيب في ربوع مصر، مع إدراكها اتساق نطاق المبادرة بكل أنحاء مصر، وتعي أهمية وضع الضوابط العامة للمبادرة، ورغبة منها في الوفاء بواجب دورها الإشرافي على الكتاتيب الحالية وما يستجد منها، إذ تقدر للمحفظين وللمقرئين ولكل المتعاونين دورهم المساند في إنجاح هذه المبادرة. وشددت الوزارة أن الكتاتيب صروح تربوية لها دور في بناء الشخصية المصرية وحفظ الهوية، كما أن الكتاتيب سبيل إلى إحياء لغة القرآن الكريم وحماية الأجيال من الفكر المتطرف. ونوهت لأن الكتاتيب نافذة لاكتشاف مواهب التلاوة والإنشاد والشعر والإلقاء والخطابة والحفظ والخط، وتسهم في تنشئة الأجيال على قيم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام السمحة وإذكاء قيم التنافس الإيجابي. والكتاتيب لها دور رائد في تعليم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، بما يسهم في محو الأمية وتقوية الدراسة وحسن استغلال أوقات روادها، وتغرس قيمة الوطن وحبه في النفوس.
مع نعم، نشكر الزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرة، فقرة نشاطات قرآنية ضمن برنامج صدى القرآن. نعم، ما زال الحديث عن التوبة والاستغفار في القرآن الكريم، فكما أشرت لحضراتكم أعزائي المستمعين، ها هو شهر رجب، شهر التوبة والغفران، وقد أردنا بهذا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع من خلال آيات الكتاب العزيز، سائلين الله عز وجل المغفرة والتوفيق، وما توفيقنا إلا بالله العزيز العليم. نعم أيها الأحبة، وفي قبول التوبة رحمة من الله تعالى تشمل جموع التائبين بصدق وإخلاص، ولولاها لفقد الإنسان الأمل في رحمة الله، واستمر الذنوب وظل سائرا في غيه وطغيانه حتى يوافيه الأجل المحتوم، وهو من رحمة الله محروم، وفي ذلك أيها الأكارم قنوط ويأس من رحمة الله لا يرضاهم الله. ومن ثم كانت الآية الجامعة، وهي قوله تعالى في الآية 53 من سورة الزمر المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك أيها الفاضل، آيات التوبة والاستغفار التي تهب منها نسمات رحمة الله بعباده المذنبين، فاتحة باب الأمل في قبول التوبة وغفران الذنوب، بل وإبدال الذنوب حسنات للتائبين الصادقين في توبتهم. يقول عز من قائل في الآية 70 من سورة الفرقان المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، صدق الله العلي العظيم. أما عن تعريف التوبة أيها الأعزة، في اللغة العربية التوبة مأخوذة من باب توبة، يعني التاء والواو والباء، هي كلمة واحدة تدل على الرجوع، وتاب إلى الله تعالى من كذا وعن كذا، يتوب توبا وتوبة ومتابا، أي أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة، فهو تائب وتواب. والتائب أيها الفاضل يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة، فالعبد تائب إلى الله والله تائب على عبده. إذن التائب يعني كلمة تقال للتائب إلى الله، أي العبد المذنب، والله عز وجل أيضا التائب على عبده. والتواب أيضا العبد الكثير التوبة، وذلك بتركه بعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركا لجميعها. وقد يقال ذلك لله تعالى لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد حال، وتيسيره التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما يظهر لهم من آياته، ويسوق إليهم من تنبيهاته، ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته، حتى إذا أطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة، فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقبول. أما عن حقيقة التوبة سوف نتطرق عن هذا الحديث بعد طبعا أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أيها الأحبة في هذه الأيام والليالي المباركة. لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن التوبة والاستغفار في القرآن الكريم. أما الآن أيها الأحبة، ينضم إلينا فضيلة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وتقبل الله أعمالكم فضيلة الشيخ.
تقبل الله أعمالكم وأعمالنا.
شكرا لكم لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء ضمن برنامج صدى القرآن. فضيلة الشيخ، الحديث حول التوبة والاستغفار في القرآن الكريم، ونحن نعيش هذه الأيام في شهر رجب المرجب، لماذا التأكيد للاستغفار في هذا الشهر بالذات؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد باستضافتكم لي في هذا البرنامج، وخاصة في غرة هذا الشهر الكريم، شهر رجب الأسب ورجب الخير. الله سبحانه وتعالى فيما ورد في الحديث القدسي سمى هذا الشهر شهره الخاص، وشهر شعبان شهر رسوله الكريم، وشهر رمضان شهر الأمة. فلذلك عندما خصص هذا الشهر لذاته وجلالته معناه أنه هو يظهر كرمه وجوده وألوهيته للناس. فلذلك هنا نجد موسم خاص لعلاقة الإنسان بربه. الإنسان قد يغفل وقد ينسى وقد يشتغل بأمور الدنيا أو بالأحزان أو بالأفراح بأمور أخرى، وإن ذلك يضعف علاقة الإنسان بربه الكريم. فلذلك الإنسان في هذه الحالة عندما يبتعد عن الله ويغفل عن الله ويفقد ذكر الله سبحانه وتعالى يصاب بمشاكل، بضعف أمام مسائل الحياة، وعند ذلك يعود إلى ضعفه وإلى عجزه. الله سبحانه وتعالى يريد تقوية الإنسان، يريد تقوية إرادة الإنسان، انتباه الإنسان، اتصال الإنسان بخالقه بربه بمصدر قدرته وقوته، يريد يعطيه إنعام خاص يكرم عليه إكرام خاص. فلذلك سمى هذا الشهر شهر الاستغفار. رسوله الكريم إذا قال أكثروا الاستغفار مهما استطعتم. ولذلك في القرآن الكريم إذا نجد آيات كثيرة تدعو إلى التوبة، ويعني يعد بأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، ويسمي نفسه في القرآن الكريم التواب، وهو التواب الرحيم. التوبة قد تنسب إلى العبد وقد تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. والجامع المشترك بين توبة الرب وتوبة العبد العودة. التوبة معناها العودة. عندما يعود العبد لربه ويستمد منه ويستعين به، العبد إذا يعود إليه بقبول التوبة وبالمغفرة وبالرحمة، وليس فقط يقبل بحسب الآيات القرآن الكريم. ليس الله سبحانه وتعالى فقط يعد وعد، يعني أكيد في القرآن بأن يقبل التوبة عن عباده، بل يقول في الحديث القدسي أنا أشد فرحا بتوبة عبدي من إنسان فقد متاعه في البرية في المفازة في الصحراء، وعندما يجد هذا المتاع مجددا كم يكون فرحه؟ أنا فرحي بتوبة عبدي المؤمن أشد من فرح ذلك العبد وذلك الإنسان. لأن الله سبحانه وتعالى أساسا ما كان يحتاج إلينا، فخلقنا. خلقنا لماذا؟ خلقنا ليسب علينا بالرحمة وبالمحبة وبالمساعدة وبالعون. أصل حياتنا من الله سبحانه وتعالى، نحن ما كنا نستحقها ولا طلبناها ولا شاركنا فيها، والله أعطانا. كما أن أصل الحياة ربنا أعطانا من دون استحقاق، من دون طلب. فلذلك بعدما يعطينا الحياة يريد أن يكرم علينا. ولذلك في الحديث القدسي يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. ومعرفته من قبل الناس بإكرامه بإنعامه بإحسانه، الناس يجب أن يعودوا إلى هذه المعرفة في هذا العصر، على الرغم من الشعارات الخلابة التي نجدها من الغرب الإنسانوية وهيومانيزم أو بالفرنسية أومانيزم. يعني حتى في الظاهر في اللفظ يقولون أن مقام الإنسان واحترام الإنسان أعلى من الرب، والله سبحانه وتعالى يجب أن يخدم العبد، مو العبد يجب أن يخدم الله في الظاهر في الشعار، ولكن في الحقيقة ترك الإنسان وحيدا فريدا من دون نصرة، خاصة الضعفاء المؤمنين الناس في غير البلدان الغربية، مثلا في آسيا، في أفريقيا، في أمريكا الجنوبية، البشر، غالبية البشر سواء أشخاص أو شعوب تركوهم بلا نصرة وبلا مدد، والحال أن شعارهم كان أصالة الإنسان واحترام الإنسان. لكن في الإسلام ليس هكذا، لأن الذي يطلق الشعار الله سبحانه وتعالى، ما يحتاج إلى خداع الخلق، ما يحتاج إلى سياسات مثل سياسات هؤلاء، بل يقول الحقيقة أنه هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يمد الإنسان، مثل ما في البداية آتاه الحياة في الاستمرار إذا يؤتيه العون والمساعدة. فلذلك كلما يعود العبد إلى ربه يحصل على مدد وعلى عون وعلى إنعام جديد من ربه، وهذا يؤتيه بصيرة، يؤتيه قوة، يؤتيه قدرة، يؤتيه الرؤية الصحيحة في الحياة. فلذلك التوبة مصدر جميع الخيرات، والإسلام يحث على التوبة حتى ولو كان من عمر الإنسان باقيا شيء قليل، ولو دقائق. الله يطلب من الإنسان أن يقوم بالتوبة ويقبل التوبة.
أحسن.
إن الله يقبل التوبة عن عباده مطلقة.
نعم.
وهو التواب الرحيم. آيات كثيرة في القرآن، فتوبوا إلى الله، ففروا إلى الله، آيات كثيرة يحث الإنسان أن يعود إلى مصدر حياته، مصدر قوته، وأن يستمد منه ولا ييأس ولا يقنط، حتى وإن ارتكب أعظم المعاصي، وحتى وإن تورط في أكبر المشاكل لا ييأس، من إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
نعم.
ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون.
نعم.
ويقول توبوا ولو كنتم مثل فرعون. فرعون حتى في آخر لحظة من حياته آمن، ولكن لو كان إيمانه صدقا
قال إني تبت الآن،
الله الآن آمنت بما آمنت به بني إسرائيل، عند ذلك جاء جبريل وقال الآن، ذلك لأن فرعون لم يكن صادقا حتى في ذلك الحين. وإن كان صادقا في ذلك الحين الله كان يقبله. الشيطان لو أثارت به ثم تاب الله كان يقبل، ولكن ما تاب بل أسر وعاند و يعني قام
بالنجاة. يأس من رحمة الله.
يأس من رحمة.
نعم.
فاليأس كان من العبد، الانقطاع.
نعم.
والقاطع من العبد مو من الرب.
نعم.
الله ما يقطع رحمته حتى من الكافرين. الكافرين هم لو تابوا، لو رجوا الله سبحانه وتعالى الله يؤتيهم ولو شيء قليل.
نعم.
يؤتيهم. حتى في الروايات موجود أن الله سبحانه وتعالى، هذه الروايات يعني معاضدة للآيات القرآنية، تقول مثلا العبد يأتون به يوم القيامة إلى موقف الحساب ثم يحاسب، فيؤمر به أن يذهبوا به إلى جهنم.
نعم.
يعني يخطو كم خطوة ثم يرجع وينظر وراءه.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول أوقفوه، يا عبدي لماذا نظرت إلى ورائك إلى حيث كنت واقفا؟ يقول يا رب أنا كنت أظن وأتوقع وآمل أنك تغفر لي وترحمني وما تأمرني إلى نار جهنم. وهذا كان فكري ونيتي وظني. الله يقول، ربنا تعالى يقول، نعم عبدي يسبق أنه كان يأمل ويتمنى ويرجو رحمتي، الآن اغفروا له واذهبوا به إلى الجنة، ليس لازم أن تذهبوا به إلى النار. فالإسلام الرحمة الإلهية بدون حدود، والتوبة دائما مقبولة، والإنسان يجب أن لا ييأس ولا يقصر في هذا المجال، ويقوم دائما بالتوبة.
نعم.
وحتى
أحسن.
في كل لحظة الرسول الكريم على الرغم من مكانته وإسمته كان يستغفر الله سبحانه وتعالى كل يوم 70 مرة. كان يقول يران على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم 70 مرة.
نعم أحسنتم. نعم حول هذه الملاحظة التي تفضلتم بها فضيلة الشيخ، لو رجعنا إلى سياق الآيات القرآنية، هنالك التفات حول آيتين. الأولى في سورة النصر، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي آية أخرى يقول الله في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كلنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم البشر بل أعظم الخلق، وهو معصوم من أي ذنب. فما هي الملاحظة التي يمكن الإشارة إليها في هذه الآيتين حول موضوع التوبة، خاصة استغفار النبي نبي الرحمة هو رحمة للعالمين؟
نعم، هذا درس لنا. النبي كان معصوما، إذا نظرنا إلى هذه المعاصي الموجودة بالنسبة إلينا، النبي ما كان يرتكبها أبدا، لأننا نعتقد أن أنبياء الله معصومون، وعلى رأسهم نبي الإسلام والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، معصومون لا يرتكبون الذنوب والمعاصي. ولكن تأويلات مختلفة لهذه الآيات، منها يعني ذنبه تفسيره أنه مثلا ما قام بالوظائف الأعلى، كان مختارا في أن يختار أصعب أو أسهل أو متوسط من الوظائف والواجبات، فاختار مثلا المتوسط أو الضعيف، ما اختار المرتبة العالية من الواجبات، فلذلك يعتبر نفسه قاصرا مقصرا ويستغفر. هذا معنى. معنى آخر أن الاستغفار بالنسبة إليه زيادة في الرتبة وفي الرحمة. عندما لم يكن هناك عبد ذنب للعبد يستغفر، الله سبحانه وتعالى يرفع من منزلته ومرتبته. تعبير آخر أن الذنب هنا بمعنى ذنب الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر نفسه مقصرا في ذنوب أمته، لذلك عندما يستغفر نيابة عن أمته. وتأويلات مختلفة أخرى موجودة حول استغفار الأنبياء واستغفار الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، على الرغم من كونهم معصومين وعدم ارتكابهم للذنوب والمعاصي الاعتيادية التي هي مكروهة بالنسبة للعباد.
نعم، فضيلة الشيخ الدكتور عباس براتي، أشكرك جزيل الشكر لحضورك وانضمامك معنا في برنامج صدى القرآن.
أنا أشكركم وأسألكم الدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم وللأمة الإسلامية وللبشرية جمعاء في هذا الشهر المبارك الخير العظيم والفوز الكثير. نعم، كما أننا نقرأ في أدعية هذا الشهر.
حياك الله فضل الشيخ، شكرا لك، كنت معنا من مدينة قم المقدسة.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل في كل مكان. أيها الأحبة، إذن التوبة في الحقيقة هو الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يحب ظاهرا وباطنا، وترك ما يكره ظاهرا وباطنا. فالتوبة عزيز المستمع في حقيقتها إذن اسم لمجموع أمرين: الرجوع إلى المحبوب وهو جزء من مسماها، والرجوع عن المكروه وهو الجزء الآخر. فليست التوبة إذن مجرد الترك، حسب ما طبعا استمعنا أيضا من فضيلة الشيخ الدكتور عباس براتي قبل قليل، أشار إلى أن إن كان هذا هو ما يظنه كثير من الناس وهو قصور في فهم حقيقة التوبة، لأنه وإن كان ترك المكروه من لوازم التوبة إلا أنها تتضمن أيضا فعل المأمور. فمن ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الله تعالى لم يكن تائبا، إلا إذا رجع وأقبل وأناب إلى الله عز وجل وحل عقد الإصرار وأثبت معنى التوبة في القلب قبل التلفظ باللسان، فندم بقلبه واستغفر بلسانه وأمسك ببدنه، وبهذا يكون قد حقق مدلول التوبة الكاملة. وإذا كانت هذه هي حقيقة التوبة، فإن هذه الحقيقة يدخل في معناها الواسع الإسلام والإيمان والإحسان، فيكون الدين داخلا في مسمى التوبة. وطبعا ورود التوبة في القرآن الكريم حول ورود التوبة وآيات التي تذكر التوبة، فقد وردت التوبة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه. أنقل لحضراتكم الوجه الأول، هو بمعنى التجاوز والعفو، وهذا مقيد بعلى، ومنه قوله تعالى في الآية 54 من سورة البقرة المباركة، يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وأيضا في الآية 15 من سورة التوبة المباركة يقول تعالى: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. بعد إن شاء الله الاستماع إلى مساهماتكم سننتقل إلى الوجه الثاني من وجوه التوبة في القرآن الكريم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنئكم بحلول شهر رجب، شهر الأصاب، شهر التوبة والاستغفار الذي تصب فيه الخيرات صبا على المؤمنين، وهو أحد الأشهر الحرم في الإسلام ومن أشهر العبادة والتوبة والمغفرة، فعلى المسلم استغلال هذا الشهر في التوبة والرجوع إلى الله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، من سورة البقرة. فالتوبة هي العودة إلى الله تعالى وترك المعاصي، وهي واجب على كل مسلم. وفي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، الآية 125 من سورة آل عمران. فالاستغفار هو الطلب من الله تعالى أن يغفر الذنوب ويعفو عن الخطايا، والله تعالى يرحم عباده ويغفر لهم إذا تابوا واستغفروا. فالتوبة والاستغفار طريق للفلاح في الدنيا والآخرة، ومن أعظم الأعمال التي تقرب العبد إلى الله. ويجب على المسلم أن يسعى دائما للتوبة والاستغفار في حياته اليومية. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعاد الرحمة، مملكة البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونبي المتقين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الاستغفار مأمور به ومشروع، والإنسان في حاجة إليه شديدة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. صدق الله العظيم. فالمؤمن مأمور بالاستغفار في جميع الأوقات، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار وهو سيد ولد آدم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليل أكثر من 70 مرة. ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار والتوبة أمر مطلوب، فينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الاستغفار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسان حمي من جنوب العزة والنصر، جنوب لبنان.
كل الشكر والتقدير للأخت سعاد آل رحمة من البحرين، والمستمع الكريم الأخ حسان حمية من جنوب لبنان لمشاركتهم القيمة والجميلة في هذا اللقاء. نعم أحبتي، أما الوجه الثاني من وجوه التوبة التي ذكرت في القرآن الكريم هو بمعنى الرجوع والإنابة، وهذا مقيد بإلى، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة الآية 54 يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. هنا في نفس الآية أشرت قبل قليل في الآية 54 في سورة البقرة: ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إذن هنا يعني حرف على، وهنا جاء حرف إلى، فتوبوا إلى. وأيضا في الآية الثامنة من سورة التحريم يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والوجه الثالث بمعنى الندم على الزلة، وهذا غير مقيد لا بإلى ولا بعلى، ومنه قوله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هنا لا نجد كلمة حرف إلى ولا على. هذه الآية كانت طبعا الآية 60 بعد 100 من سورة البقرة. أما الآية الثالثة من سورة التوبة يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن تبتم فهو خير لكم. أيضا ليس هنا لا حرف إلى ولا على في هذه. هذه طبعا الأمثلة كانت المعنى في طبعا حول المعنى اللغوي واللغوي و يعني فيما يتعلق بأنواع الأوجه حول التوبة، وفيها معاني طبعا كثيرة هذه الآيات. أما الآن أيها الأحبة، ندعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة ضمن برنامج صدى القرآن، وهي فقرة أعلام التفسير.
أعلام التفسير.
تفسير بارتوي از قرآن، أي أنوار من القرآن، للسيد محمود الطالقاني ابن السيد أبو الحسن من علماء الإمامية. ولد سنة 1329 للهجرة في قرية من قرى طالقان بالقرب من طهران. كان السيد الطالقاني من العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه في إيران، والمهتمين بضرورة عودة الأمة الإسلامية إلى التعاليم القرآنية والتخلص من أفكار المدنية الغربية في خضم الواقع الذي يفرضه نمط الحياة الجديدة. اقتصر تفسيره على سورة الحمد إلى الآية 28 من سورة النساء، بالإضافة إلى الجزء 30. بعد الإشارة إلى اسم السورة والجو العام لنزول السورة والملابسات التاريخية بها، يعمد المفسر إلى ترجمة مجموعة من الآيات الكريمة والاحتمالات في معانيها وأقوال المفسرين فيها، ثم يعرج السيد الطالقاني على الدروس المستفادة من الآيات بأسلوب تربوي اجتماعي لكي يستفيد القارئ منها، وينقل أحيانا معلومات من المصادر التاريخية تخدم فهم الآيات وترتبط بحياة الإنسان وتطوره. وفيما يهتم السيد الطالقاني بالتفسير العلمي وتحليل الآيات الكونية، نجده يكره إضفاء الصبغة الفلسفية على القرآن الكريم أو تطويعه للنظريات التي تتحدث عن عالم الكون. ينقل السيد الطالقاني ما جاء في الكتاب المقدس من العهدين القديم والجديد في متن الكتاب وهوامشه، ما يصدقه القرآن ويرد ما رده القرآن. وفي بيان القضايا الكلامية لا يخوض المؤلف في البحوث والآراء المطروحة، بل يكتفي بتفسير الآية وما يراه مناسبا لعقيدة الشيعة الإمامية دون تعصب أو تعريض بالمذاهب الأخرى. وفي مجال الأحكام الفقهية يذكر الحكم الفقهي المتناسب مع المدرسة الإمامية دون توسع فيها. لقد أورد في تفسيره آراء بعض المفسرين مثل الطبرسي والسيد رشيد رضا والطنطاوي وغيرهم، حيث قام بدراستها ونقدها أو ترجيحها. طبع هذا التفسير لأول مرة عام 1383 للهجرة في 6 مجلدات.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. طبعا لدينا مشاركة عبر تطبيق الواتساب جاءتنا من المستمع الكبير كريم السيد ياسر الحسيني من مدينة كربلاء المقدسة، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم. الاستغفار والتوبة في القرآن الكريم هي من الأساسيات في العبادة. الإنسان خطأ، والإنسان كثير الأخطاء وكثير التكرار للأخطاء، وقد جبل على هذه الطبيعة منذ بداية خليقته. الإنسان في صراع مع في نفسه مع الحق والباطل. الإنسان في صراع مع نفسه اللوامة، وفي صراع مع نفسه الأمارة بالسوء. وهذا الصراع طبعا ليس بالهين، إنه جهاد أكبر، بل هو جهاد أكبر من الجهاد الذي يكون في سوح الوغى في سبيل الله تعالى. الجهاد في سبيل الله الأكبر هو جهاد النفس الأمارة بالسوء. فإذا غلب يعني الإنسان إذا غلب نفسه الأمارة بالسوء، وغلب صوت الشيطان الذي يوسوس له، وامتنع عن ارتكاب الخطأ، فهذا خير على خير. ولكن إذا لا سمح الله إذا أخطأ وارتكب الذنب وأتبع بعد ذلك الذنب توبة نصوحة، يعني توبة قاطعة وناهية لكل ذنوب مستقبلية متكررة، واستغفار لله سبحانه وتعالى، وأن تكون التوبة عن ظهر القلب ومن بطن القلب ومن بطن النفس، وتوبة خالصة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون في خير وعلى خير. أهم شيء في الإنسان أن يكون معترفا بذنبه، معترفا بخطئه، شاكرا لربه، مستغفرا لربه دائما، حتى يكون في ملأ عن العقاب. ولكن إذا لا سمح الله، إذا أراد الله بعبد عاقبة السوء، وإذا ما أراد الله بعبد يعني المآل السيء، لا سمح الله، فإنه ينسيه الاستغفار ويبعده عن التوبة، بل ويجنبه طلب التوبة، وهذا ما حصل عند كثير من الناس. فالله الله في التوبة النصوح، الله الله في التوبة والاستغفار لله تعالى. شكرا جزيلا.
نعم، نشكر المستمع السيد ياسر الحسيني، ولا يسعني إلا أن أشكركم لحسن متابعتكم لهذا اللقاء. حتى اللقاء القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول إلى ملاذ للإرهاب. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية، والمقاومة تتصدى لقوة الاحتلال بنابلس. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وانعدام الرعاية الإنسانية